إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة، وقد خصص الفصل الأخير لمناقشة بعض القضايا المكملة لما سبق بعدما ناقش قضية تحريف التوراة والإنجيل وقضية العقيدة في عيسى عليه السلام، وهل زعم هذا الكتاب أن النصرانية ديانة موحدة. فجعل الفصل الأخير بعنوان حول العصمة والخطيئة والمعجزات. هذا الفصل يتكلم على مسألتين رئيسيتين، لأن كاتب هذا المنشور التنصيري كما يسميه الدكتور عمارة زعم أن جميع الأنبياء لهم خطيئة أصلية موروثة عن آدم عليه السلام وفق العقيدة التي أشرنا إليها قبل ذلك، وأنهم لهم خطايا أيضا فعلوها هم بأنفسهم أصاروا مخطئين من الجانبين، باستثناء عيسى عليه السلام لأنه عنده ليس بنبي. ودايما تلاقي عندهم يعني إيه اضطراريا بيقارنوا بين عيسى عليه السلام والأنبياء رغم ادعائهم أنه حاجة تانية خالص. فهو عشان يثبت هذا التفرد قال لأنه ليس نبيا بل هو إله أو ناسوت متحد بلاهوت، فناسوته ليس نبي، ناسوته ناسوت حوى الإله تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. فقال إن هم كل الأنبياء ولدوا بالخطيئة وأضافوا إليها خطايا، فتوسع جدا في إثبات الجرائم على الأنبياء لا مفروض أمور موجودة في كتابهم المقدس عندهم وهم يخجلون منها في الأصل، ولكن هنا وظفها وصرح بها وأصر عليها. والجزء الثاني أنه ادعى أن فوق هذا أن عيسى عليه السلام أتى بمعجزات هو عنده أنها ليست معجزة من جنس ما أوتيها الأنبياء، بل هي أمور فيها تصرف في الكون لا يفعله إلا الإله. ودي من أعظم شبهه، قال لك إيه؟ من الذي يحيي الموتى؟ من الذي يأمر الريح أن تسكن فتسكن؟ من فادعى أن أفعال عيسى عليه السلام هي أفعال الإله، وادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء مما أتى به عيسى كمعجزة تؤكد صدقه، فضلا أنها كما يدعي هو في عيسى أن معجزاته كانت دليل إلهيته. وبالتالي هو بتكلم هنا على بيناقشه في الثلاث جزئيات دول، أو الجزئية الأولى عقيدة المسلمين في عصمة الأنبياء وعقيدة اليهود والنصارى في نسبة أفظع النقائص والعيوب للأنبياء. في الواقع لما تيجي تشوف ردودهم يقول لك كل بني آدم خطاء، هو قدرش يعني الجرائم اللي هم أثبتوها على الأنبياء والعياذ بالله جرائم لا يقبل أحدهم أن تنسب إليه هو وأنا حضرتك. فبيناقشوا في القضية ديت، قضية العصمة، عصمة الأنبياء، وفي قضية المعجزات وإن أفعال عيسى عليه السلام هي من جنس معجزات الأنبياء قبله، وأنها لو كانت دل على الإلهية لكان أوله جميع الأنبياء قبل ذلك وليس كما يدعون، ولكن دي من جنس دي أفعال لا يقدر عليها إلا الله، فكل معجزات الأنبياء لا يقدر عليها إلا الله، فعل خارق للعادة لا يثيقه البشر. ولكن الذي يفعله لا يقول أنه هو الذي فعل، يقول أن الله أيده، الله يؤيده في الدعاء في الدعاء أنه رسول من قبله بأن يجري عليه هذه الخوارق. فبنقش في هذه الجزئية قضية المعجزات، مقارنة معجزات عيسى عليه السلام معجزات الأنبياء السابقين للرد على شبهاتهم في أن معجزات عيسى عليه السلام ليست من جنس معجزات الأنبياء بل هي فعل الإله ذاته. فبيبين له من واقع حتى كتبهم ما أثبتوا من معجزات الأنبياء السابقين وما أنه من جنس ما فعله عيسى عليه السلام، بل ربما يكون أعلى. فمثلا قلب العصا حية، ما هي دي أعظم من إحياء الموت. طبعا كنا احنا نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن أن الله أجرى على أيديهم معجزات، فالقضية مش يعني ليست هنا مقام البحث في مدى غرابة معجزة عن أخرى، وإن كان ولا بد من مناظرة، لأن الله تعالى أجرى على أيدي الأنبياء معجزات، والمعجزات التي جرت على يد عيسى عليه السلام هي أمور لا يطيقها البشر وإنما يطيقها خالق البشر، وإن كانوا هم يستغربونها ففي كل منها ما هو أكثر منه غرابة. إحياء الموتى، إنسان كان حي من لحم ودم، اللي هو أحيا الله تبارك وتعالى خلق عصا موسى عليه السلام حي، وده أعجب. خلق عيسى عليه السلام بلا أب، خلق آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم، وبالتالي حتى مجرد أنها تكون معجزة متميزة عن معجزات سائر الأنبياء، مع أن ده لا يشفع لهم في أن يدعوا له الإلهية، غير حاصل. أناقش الجزئية ديت، وأعتبر دي جزئية المعجزات دي الجزئية الثانية. أنا بكلم هنا في جزئية العصمة والخطيئة والمعجزات، بس المعجزات ديت تقدر تقول إنها فيها جزئيتين، جزئية بيقارن بين معجزات عيسى عليه السلام ومعجزات الأنبياء قبله، وجزئية عن إعجاز القرآن. طبعا اتكلمنا عن إعجاز القرآن كتير، ولكن لا بأس هنا أيضا نأخذ هذا القدر المختصر ذاكر الدكتور عمارة من باب الرد على أنهم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤتى معجزة مثل ما أوتي عيسى. هل أوتي عيسى عليه السلام معجزة ولا هو الإله؟ تلاقيهم هم مضطربين نفسهم في طريقة الكلام. لا، ده أوتي أعظم معجزة وهي القرآن، وأما المعجزات الحسية فقد أوتي أيضا مثل ما أوتي عيسى عليه السلام ومثل ما أوتي جميع الأنبياء قبله كما يأتي به. هنا بتكلم في جزئية عصمة الأنبياء بين الإسلام واليهودية النصرانية، بتكلم في جزئية المعجزات عيسى عليه السلام مقارنة بمعجزات الأنبياء قبله وأنها كلها من جنس واحد، بتكلم في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما القرآن. يقول دكتور عمارة، وحتى يصوغ كاتب هذا المنشور التنصيري عقيدة النصارى في إلهية المسيح، ذهب لنفي العصمة عن كل الأنبياء والمرسلين وإلصاق الخطيئة بكل البشر بمن فيهم الأنبياء والمرسلون، واعتبار طبيعة البشر طبيعة ساقطة، وذلك باستثناء شخص واحد هو المسيح. يعني طبعا هو مش عايزه يبقى بشر، هو عايزه يبقى إله متأنس، إله متجسد في جسد، وبالتالي يكون متفردا وحده دون البشرية جمعاء، وليكون من ثم إلها وليس عبدا ورسولا. ما بيضطروا يبتدوا من ان اللي الناس شافوه واللي كتبوا وحتى كتاب الاناجيل كتبوا عليه انسان يمشي على الارض ياكل ويشرب وينام، ما بيقدروش ابدا غير هم ينطلق من هو انسان ويحاول يثبت لا ده انت مش شايف الامور على ما هي عليه، ده الجسد اللي انت شايفه ده جواه اله مستخبي. هي دي خلاصه عقيدتهم، هو المضطر، هم مضطرين اضطرارا انه بينطلق من انه هو بيتكلم على انسان، ولكن بيقعد بعد ما ينطلق من الجزئيه دي يحاول يثبت لك لا ده مش انسان عادي، ده كان مجرد ناسوت يحتوي الها ولا يثبت. يقول ولهذا قال صاحب هذا المنشور التنصيري انه حتى الانبياء لم يكونوا معصومين من الخطيئه، وان كل البشر حتى الانبياء والمرسلين ليس فيهم من له خلاص كامل من عقاب الخطيئة، هذه عقيدة في غاية الخطورة. يعني الأنبياء والمرسلين أنفسهم ليس لهم خلاص من عقاب الخطيئة. يبقى كذا الأنبياء كانوا يكذبون على رسلهم، والعهد القديم في أيديهم مليء بأن تعليق الخلاص على طاعة الله تبارك وتعالى، ولم يذكروا شيئا قط. فهو بيقول لا، ما كانوا، لا ليس لهم خلاص باستثناء شخص واحد هو المسيح. فهو الكامل كمالا مطلقا بلا أي خطيئة فعلية أو أصلية. فهو غير مولود وارثا لطبيعة الخطيئة الأصلية من أبينا آدم. طبعا دي قضية يعني لا يجدون عليها إجابة. يعني هو ليه ما ورثش الخطيئة الأصلية بعد اتفاقهم على أن أمه من البشر؟ حتى يعني هم اضطروا عشان يفلسفوا عقيدتهم انهم يقولوا كل بني ادم مولود بخطيئه ادم عليه السلام. طيب هو الناسوت الذي حل فيه اللاهوت مولود من امه مريم، ده باجماعهم ان هو له ام، والام دي من البشر. هي صحيح ما بيقولوا هي ام الناسوت مش ام اللاهوت؟ وقلنا قبل كده ان دي يعني شركة عجيبة جدا، عندهم لاهوت له اب ملوش ام. الاقنوم الثاني من اللاهوت ده ايه؟ ابوه الاب. طب ازاي ابوه؟ لك يعني حاجة علاقة خاصة ما ان لهاش اسم سمنا الابن. طبعا هو سماه الابن عشان يبقى ايه؟ ده الاب ودي الام في الاخر. الصورة اللي بتبقى ركبة في ذهن اي نصراني، عيسى عليه السلام بعد ما تختزل حتة اللاهوت والناسوت، شخص أبوه الإله وأمه مريم عليه السلام. لكن لو قلت له كده يقولك ده كفر، هم كلهم بيقولوا كده. وحتى في مواعظهم وهم بيتكلموا تلاقي هو ده اللي جامعه، هو عنده لا. وهو كان حتى لما تعرضنا لكتاب بشوي كان بيقول إيه؟ إنه دايما يواجه لما بيزور مدارس الأحد ومش عارف ايه بتعبير خاطئ جدا وبينفعل، وهو بيحكي يعني انه بينفعل وبيقول القساوسة علموا الناس صح عقيدتكم كده. انه لما يتكلموا على ان عيسى عليه السلام وابوه الايه الاب وامه مريم، لا ما اقولك ما تقولوهاش كده. يعني هو بينصح لانه عندهم في لاهوت له اب ملوش ام، وكون اللاهوت ده ابن للاب والاب اب للابن امر ملوش علاقه خالص بكلمه ابن في لغه العرب ولا كلمه صن في اللغه الانجليزيه. هو سموه كده بس هي مش معناها كده. طب معناها ايه؟ علاقه خاصه جدا لا يوجد في لغات الدنيا كلها لفظ بيعبر عنها. تخيل انت يعني اخطر عقيده ما فيش ولا حد في أي لغة من اللغات عرف يعبر عنها، اخترع لها اسم تاني. طب مهم يعني. فهو اللاهوت له أب ملوش أم، والناسوت له أم ملهاش أب، والاثنين اتحدوا مع بعض. برضو قلنا الموضوع ده غامض جدا عندهم، ومن أكثر المواضيع ما بيتعاركوا مع بعض فيها متى وكيف امتزج اللاهوت بالناسوت، امتى؟ داخل رحم مريم ولا خارجه ولا. لكن تعالى في النهاية القدر المتفق عليه بينهم ان فيه ان مريم عليه السلام هي ام عيسى عليه السلام. وطبعا هيضطر حذاقهم هيقول لك دي ام اللاهوت بس، ام الناسوت بس، هل ورث منها الخطيئة ام لا؟ لو قالوا ورث تبقى القصة كلها باظت، المسرحية كلها باظت. اللي قلناها المرة اللي فاتت ان هو مضطر يثبت خطيئة لآدم عليه السلام يتوارثها أبناؤه غير قابلة للمغفرة إلا أن تقع العقوبة. طب ما وقعتش على الفاعل ليه؟ وإن مش هتلاقي إجابة. العقوبة لم يشأ لا أن يقع على آدم، ولك أصل عقوبة شديدة تنافي الرحمة. طيب خلاص بلاش، قال لك لا ده ينافي العدل. طب الحل؟ قال لي خلاص تقع على حد تاني، كأن ده كده حصل فيه العدل والرحمة وكل حاجة. بس الحد التاني ده لازم يكون بلا خطيئة. طب ليه؟ ما اعتق عليه عقوبة من باب أولى يكون له خطيئة. يعني ده لو مثلا هتقول تتجارى معهم في التمثيلية دي، نشوف أكثر الخلق شرورا وتنقل العقوبة من آدم عليه السلام إليه، يقوم يأخذ العقوبة الشديدة دي ويبقى بيستحقها، لكن لا، لازم يكون بلا خطيئة. طب مش هنلاقي من بني آدم العقيدة الخطيئة موروثة؟ أيوة، يبقى لازم يجي الإله. بس هنا هو عمل العقدة، عرفت الحبكة القصصية، يعمل لك العقدة وبعدين يحلها، فهذه العقدة وحلها لازم الأقنوم الثاني من الإله ينزل في شكل بشر عشان تبقى اتحلت القضية. طب ما هي ما اتحلتش، لأن النسوت بتاعه وارث للخطيئة، فما زال بخطيئة. لو قالوا لا مش وارث، نقول له النسوت اللي ما ورث الخطيئة ده يدل ان الخطيئة مش حتمية انها تورث. قالك لا، اصل في حاجة، الملاك طهر رحم مريم بس مش كلها، يعني هي ورث الخطيئة ولكن الملاك طهر رحم مريم بحيث لا يرث جنينها الخطيئة. طيب خلاص، ما المهم في حيلة ما غير تمثيلية الصلب، في حيلة أخرى يمكن أن يتم بها تطهير، واللي يطهر الجزء يطهر الكل. فإذا هم متناقضين جدا في الحتة ديت، لأنه هيقول أن ناسوت عيسى عليه السلام بعد زعمهم أنه هو ناسوت لاهوت، هيقول أنه هو لم يرث الخطيئة. طب إزاي مع أنهم لا يطهرون باتفاقهم، لا يطهرون مريم عليه السلام من الخطيئة، ومع ذلك هي أم النور وبتيجي على الكنائس وبتعمل بركات وتحل أزمات وكلام من الايه الخزعبلات اللي بتقال دي. طب ما هي ما كانت بخطيئة ولم يثبت انها امنت بقصة الصلب والفداء عشان تنقى من الخطيئة. طب يجيبوا لنا انها هي مش دلوقتي كل اللي قبل واقعة الصلب كانوا على عماهم. طيب اللي أدرك واقعة الصلب في زعمهم لا يمكن أن يكون ناجيا إلا بإيمانه به. ليه لم ينقل موقف مريم عليه السلام من هذا الأمر؟ وحتى كان حسم الخلاف بين طوائفهم على أين. فهنا حيقول هو مولود غير وارث للطبيعة الخطيئة الأصلية. طيب يبقى ده خلصت اللي هو قاله، كل الأنبياء خطائين وارثين خطيئة وهم أخطأ بنفسهم، وعيسى عليه السلام لا هذا ولا ذلك. طبعا لما تيجي تشوف الأناجيل هتلاقي نسبوا إليه خطايا. أول معجزة في زعمهم أنه كثر الخمر في عرس. الخمر باتفاقهم كانت حرام في شريعة موسى عليه السلام. احنا بنقول أن عيسى عليه السلام لم ينسخها بدليل أنه بينقلوا عنه قوله ما جئت لأنقض الناموس ولكن لأتممه. ولكن لو تجارينا معهم ان عيسى عليه السلام نسخ حرمة الخمر، المعجزة دي ظهرت قبل ما ينسخ حاجة. ده هو حتى لما جت على في حد زعمهم ان مريم عليه السلام جت قالت له ايه الخمر خلصت، وعمل قال لها ان ساعتي لم تحن الان. اللي يوحنا كان يعني بيتفزلك شوية كأن مريم عليه السلام معها السر بقى عارفاه. طب هو هي دلوقتي لو انها عارفة فين الكلام ده، امتى قال لها؟ القصة توحي انها عارفة السر، قال لها ساعتي لم تحن، ومع ذلك الامور كلها قبل الانفصال، يعني مع ان ساعته لم تحن الان كثر الخمر. طب ساعته لم تحن الان، يعني شريعة موسى عليه السلام ما زالت هي الايه التي تعمل، ازاي كثر الخمر؟ طبعا مسألة بقى الحوارات النسائية الكثيرة جدا اللي لوقا كان معجب بيها، هي موجودة تقريبا في كل الأناجيل، بس لوقا كان متوسع فيها جدا، وساكبة العطر اللي سكبت عليه العطر ومسحته بخصلات شعرها، دي كلها معاصي. وظاهر الكلام ان هو كان متعبد بشريعة موسى عليه السلام لغاية الصلب على الأقل، لأنه قام يصلي ليلة الصلب. يبقى إذن هل في شريعتهم يجوز ان امرأة يعني تغسل لرجل قدمه او اي جزء من جسده بشعرها؟ يبقى نسبوا اليه معاصي ولا لا؟ قلنا قصة التينة دي معصية، ان هو يروح يدعي على تينة، على شجر التين، وهو يعلم ان هو الاله او هو ابن الاله. او ان دعائه مستجاب، معرفش هو يعني او لعنته لابد انها تأتي، ويلعن شيء يتلف مال لإنسان بلا مبرر، إلى غير ذلك من الأمور. فهم لا برؤوا من الخطيئة الموروثة إن كانت موجودة، ولا برؤوا من المعاصي، لأن القصص الحكايات اللي هم حكوها عنه فيها معاصي. وسبحان الله هم عندهم في سواء في العهد القديم أو العهد الجديد نسبين للأنبياء كثير من المخازي، لكن يحيى عليه السلام نجا عندهم من ذلك. وقلنا ربما ان بولس ان يحيى عليه السلام هو اقرب انبياء بني اسرائيل عهدا بعيسى عليه السلام، كانوا متعاصرين، وقلنا من الاناجيل اللي كاتبينها تلاميذ بولس، وهو كان عايز يستعطف اليهود، فعطى ليوحنا ليحيى عليه السلام مكانه عاليه جدا، وهو بلا شك يعني احد انبياء بني اسرائيل ولو ما كان في يعني اعطاه الله عز وجل اياه وبيانها في شرعه. ولكن لما تيجي تبص طريقه كتابه التوراه والانجيل هتلاقي ان في الاخر يحيى عليه السلام الوضعيه متميزه جدا، افسدت عليهم قصه ان عيسى عليه السلام هو الوحيد بلا خطيئة. لا، اللي يقرا ومين اللي عمد عيسى عليه السلام؟ يعني ما فيش ان يوحنا اتعمد في ان هو والتعميد ده الى الغفران من الخطايا، فكانهم يعني كتاب الاناجيل ما كانواش واخدين بالهم ان الفلاسفه النصرانيه المتاخرين هيحتاجوا لحيله ان عيسى عليه السلام الوحيد اللي بلا خطيئه، فكانوا بينظروا نظره تانية، مجامله اليهود عن طريق اعطاء وضع خاص ليحيى عليه السلام. فبنقول له لا، طب انت لو كان يعني ان الجميع بلا خطيئة، نقول له لا، يحيى عليه السلام كان بلا خطيئة من واقع كتبهم. احنا عندنا كل الانبياء بلا خطايا، يعني احنا بنقول ده بالنسبة. يقول لقد ذهب هذا المنشور التنصيري في نفي العصمة واثبات الخطيئة على الانبياء والمرسلين الى محاولة تأويل ايات القرآن تأويلا فاسدا كي تشهد لدعواه. ذهب ليستشهد على نفي العصمة على الانبياء بدعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي. والقرآن عندكم ما بيقول رب اغفر لي ولوالدي؟ واحنا طبعا الاستغفار يكون عن ما ينشأ عن نسيان او غفلة، وهذا يقع من الانبياء لكن لا يقع منهم تعمد الاثم. ودعاء ابراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فبيقول اهو عندكم في القرآن الانبياء اخطاء، ونحن طبعا يعني بعض اهل العلم بيقول ان اخطاء الانبياء لا ترقى الى درجة ان تكون معصية بالمصطلح اللي بنقوله. في القرآن وعصى ادم ربه فغوى، ولكن المصطلح اللي هو المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب نقول لا، لان من عصى نسيانا فهذه ليست معصية يستحق صاحبها الذم والعقاب، ولا يقال معصية بإطلاق. ولأن القرآن لما قال وعصى آدم ربه فغوى قال عن آدم عليه السلام ناسي ولم نجد له عهد عزما، فيبقى إن هو لم يكن عازما على المعصية وإنما جاءت نسيانا. فإذا احنا بعض أهل العلم بيقول لا، الأنبياء لم تقع منهم معصية وفق الاصطلاح اللي هو المعصية التي يذم فاعله، وإن وقع منهم معاصي نسيانا فإذا قيدت المعصية بأنها نسيانا صارت ليست معصية. وبعضهم بيقول يقع منهم الصغائر، وهناك اتفاق بين أهل العلم الأنبياء لا يقعون في الشرك قبل البعثة ولا يقعون في الشرك، وإن العصمة ممتدة قبل البعثة وبعدها. أما قبل البعثة فهي من الشرك والمعاصي المزرية، المعاصي اللي تخلي صاحبها مردود القول عشان ما يجي يدعي انه رسول من عند الله يقول له ده انت اللي سرقت، ده انت اللي زنيت، ده انت لا. فهم معصومين من الشرك والذنوب المزرية قبل البعث، ومعصومين من باب اولى بعدها من الشرك والكبائر والصغائر المزرية. وفي خلاف في باقي الصغائر، والجمهور على انها لا تقع منهم عمدا، وبالتالي يبقى معنى كده ان هم معصومين من كل الذنوب، واما ما يقع نسيانا فلا يكون ذنبا كما بين. اما هم عندهم بقى يعني تحس ان الكاتب يعني بالنسبه للعهد القديم قد يكون للكاتب له دوافع غير بتوع العهد الجديد. يعني بتوع العهد الجديد يعني استثمروا الكلام ده لتأكيد ان الوحيد المعصوم هو عيسى عليه السلام، عشان ينقلوه من البشرية، رغم ان هي البشرية ثابتة عليهم بصورة او باخرى، فكأنهم الوحيد المعصوم هو عيسى عليه السلام. لكن بتوع العهد القديم، لان يعني اسفار العهد القديم كتبت في مراحل انحطاط لبني اسرائيل والسبي البابلي وسيطره الاعداء، فكان الكاتب يريد ان يقنن الفساد اللي كان موجود بالفعل في بني اسرائيل، ويريد ان يبين لهم ان ده شيء طبيعي، والانبياء اذا كان في زنا فالانبياء زنوا، اذا كان في شرب خمر فالانبياء شربوا الخمر، اذا كان في خيانه للعهود فالانبياء خانوا العهود. فتشعر ان في رساله تربويه فاسده طبعا موجهة في العهد القديم، انها تدي رسالة لليهود ان مفيش مشكلة. العهد القديم بيحرم حاجات، لكن اللي جيب تحرمها هم اول الناس عملوها، وعملوها باشد ما يمكن وباقبح ما يمكن. وهي دي بالضبط القضية اللي احنا بنقول لا يمكن ان الرسل يكونوا اكثر الناس او يكونوا اصلا معرضين للخطأ يقوم تسقط رسالتهم. يعني يبعثهم الله عز وجل يختارهم عشان يبلغوا الرسالة، يبلغوها بأقوالهم ولا يبلغوها بأفعالهم. طب بعد كده الناس لما ده الآن تعالى انظر شوف، لما واحد داعية يعمل حاجة خطأ تجد ان الناس تشعر ان الخطأ ده الشيخ بيعمله. طبعا عندهم هم الفاتيكان كل شوية واقع في كارثة اغتصاب جماعي، يقول لك مش عارف مين، تلاقي اسيس بقاله 130 سنه بينتهك الاطفال في الكنيسه، مش عارف ضحايا بلغوا 100 طفل. والكلام ده مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، ده بقى كانه عرض مستمر. هو ده جزء من المناخ التربوي اللي مخلي الانبياء بيعملوا كده، يبقى القساوسه ازاي ما يعملوش، يبقى احاد الناس ازاي ما يعملوش. وبالتالي العقيده دي كلها على بعضها عقيدة، إن كان فيها من شيء محرم فهو محرم تحريم نظري صوري كل الناس بتتساهل به. فالمقصود إن لما تكون الكتب المنسوبة إلى الأنبياء فيها إن الأنبياء عملوا كده، يبقى توقع كل شيء من الناس. طبعا هذا الرجل بدل ما يخجل كما يخجل غيره من المخازي التي ينسبها كتابه المقدس للأنبياء صار بيوظفها، فبيقول إن في العهد القديم إن نوح عليه السلام سكر وتعرى. هو بيقولها يعني المفروض يخجل من إنه يؤمن بأن هذا كتاب من عند الله ينسب إلى نبي أن هذا كان حاله، وأن إبراهيم عليه السلام كذب وفرط في زوجته، إلى غير ذلك من الأمور التي استشهد بها. ثم يقول دكتور عمر: ونحن نقول أن عقيدة العصمة للأنبياء والمرسلين ضرورة عقلية لكمال الله سبحانه وتعالى ولحكمته في اصطفاء الأنبياء والمرسلين ولمصداقية الرسالات التي أرسلهم الله بها إلى الناس. فمن العبث الذي يتنزه عنه عقلاء البشر أن يختار الإنسان رسولا يبلغ رسالة وأمانة دون أن يكون هذا الرسول جديرا بجذب المصداقية إلى هذه الرسالة وهذه الأمانة. وإذا كان ذلك عنوانا لحكمة البشر الأسوياء، فما بالنا بحكمة الحكيم العليم الذي هو أعلم حيث يجعل رسالته. ثم أن هذه العصمة للأنبياء والمرسلين هي عصمة فيما يبلغون عن الله، وهي عصمة فيما عما ينفر أو يشين، وليست عصمة مطلق الاجتهادات التي قد لا توافق الأولى أو الصواب، فهم في الاجتهادات غير معصومين، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقرهم على الاجتهادات التي تخالف الأولى والصواب، وذلك حتى لا يكونوا قدوة وأسوة فيه. ومن ثم فإن إتيان أي من الأنبياء والمرسلين الاجتهادات تخالف الأولى في غير التبليغ عن الله ودعاء هؤلاء الأنبياء ربهم كي يغفر لهم هذه الأخطاء لا ينافي العصمة الواجبة لهم فيما يبلغون عن الله، والتي هي من مقتضيات الحكمة الإلهية وانتفاء النقص والعبثية عن ذاته المتصفة بكل صفات الجلال والكمال. كما أنها من ضرورات المصداقية للرسالات والأمانات التي حملوها إلى الناس. وفي الإسلام تقرر أن العصمة للأنبياء والمرسلين فيما يبلغون عن الله عقيدة من العقائد التي يكفر منكرها فيما يبلغون عن الله كل شيء، لأنها من العقائد التي تستلزمها صفات الحكمة والكمال والجلال الواجبة لله تبارك وتعالى. ولقد تحدث الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن عقيدة هذه العصمة وعن معانيها وأبعادها، فقال إن من لوازم الإيمان الإسلامي وجوب الاعتقاد بعلو فطرة الأنبياء والمرسلين وصحة عقولهم وصدقهم في أقوالهم وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه، وعصمتهم في كل ما يشوه المسيرة البشرية، وسلامة أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة، وأنهم منزهون عما يضد شيئا من هذه الصفات المتقدمة، وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحية، فإن لنفوسهم من نقاء الجوهر وأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلهي، لأنها تتصل بالأفق الأعلى وتنتهي من الإنسانية إلى الذروة العليا، وتشهد من أمر الله شهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعلقه أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان، وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحا على ما يتلقى أحدنا من أساتذة التعليم، ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت، دعوة الناس إلى ما ودعوة الناس إلى ما حملت إبلاغه إليه. فهؤلاء الأنبياء والمرسلون من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص، يعلمون الناس من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده في العلم به، مما لو صعب على العقل اكتناهه لم يشق عليه الاعتراف بوجوده. إلى آخر هذا الكلام اللي بيذكره في تأكيد يعني هذه العقيدة. يقول تلك هي النظرة القرآنية والعقيدة الإسلامية في اصطفاء الله الأنبياء والمرسلين وفي تميزهم وامتيازهم وعصمتهم عن كل ما ينفر أو يشين. لذلك فإننا نجد أنفسنا في عقيدة العصمة للأنبياء والمرسلين أمام مدرستين: المدرسة القرآنية التي تقرر العصمة للأنبياء والمرسلين، ومدرسة أصفار العهدين القديم والجديد التي تزدري الأنبياء والمرسلين عندما تجردهم من العصمة وتصفهم بالأوصاف الرضية التي يتنزه عنها الناس الأسوياء، فضلا عن المختارين المصطفين من الأنبياء والمرسلين الذين صنعهم الله على عين. فأبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام في هذه المدرسة اليهودية النصرانية يعني في ذكر هذا الكتاب ما ذكر من يعني ذم له، بينما صورته في القرآن هي صورة أبي الأنبياء الإمام الأمة الصالح المصطفى في الدنيا والآخرة الأواب الحليم المنيب خليل الرحمن الأسوة الحسنة إلى آخر هذه الأوصاف. كذلك الحال مع نبي الله لوط عليه السلام، فصورته في العهد القديم صورة الذي سكر وزنى بابنتيه، بينما صورته في القرآن هي صورة العبد الصالح صاحب العلم والحكمة والنهي عن الفحشاء والمنكر والمتطهر الذي نجاه الله. كذلك الحال مع نبي الله داود عليه السلام، فصورته في العهد القديم هي صورة الفاسق المتلصص على عورات الناس الزاني المتآمر القاتل المغتصب للنساء والزوجات، يعني تلصص على زوجة قائده وأعجبته وزنى بها، ثم أرسل هذا القائد في معركة خاسرة ليقتل ويتزوجها، فجمع كل هذه الخزايا فيما يزعم يعني العهد القديم. بينما صورته في القرآن هي صورة الخليفة الأواب الذي سبحت معه الطير والجبال وصاحب الزلفة وحسن المآب، وكذلك الحال مع نبي الله سليمان عليه السلام، فصورته في العهد القديم هي صورة زير النساء الخارج عن أوامر الرب الباني النصب لعبادة الأوثان من دون الله والعابد لهذه الأوثان، بينما سورته في القرآن هي سورة صاحب العلم والفضل الذي علمه الله منطق الطير وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، والشاكر لأنعم الله. وإذا كان هذا الازدراء للأنبياء والمرسلين في مدرسة العهد القديم قد طال الكثير من الأنبياء والمرسلين، فإن تباني النصارى للعهد القديم ملزمين بكل فضائح العهد القديم وكل مشاكل، انهم بيقولوا انه هو واحد من عند الله، فهم متبنين له ولما جاء فيه من ازدراء الانبياء ونفي العصمة عنهم. يقول هذا قد ورط النصارى فيما لا يحبون. وكاتب هذا المنشور التنصير الذي ينفي العصمة عن الانبياء والمرسلين والذي يجعل المسيح وحده الكامل كمالا مطلقا بلا اي خطيئة فعلية او اصلية، فهو غير مولود وارثا لطبيعة الخطيئة الأصلية من أبينا آدم، قد تجاهل أن نتبني من هجل الازدراء للأنبياء ونفي العصمة عنهم، قد قاد إلى القول بأن مريم عليه السلام التي ولدت المسيح هي من نسل خطيئة الزنا. ما عندهم كل بني آدم مولود بالخطيئة الأصلية لآدم، طب ما بال بقى اللي مولود من زنا والعياذ بالله، من باب أولى يعرف خطيئة مضاعفة. إذا كان هو الناس ورثت خطيئة آدم اللي هو لم تكن ذات أثر في تكوين أبنائه، فكيف بمن يكون الفعل الذي منه تكون ذلك الجنين كان خطيئ؟ فيبقى من باب أولى، كان طبعا العدل ان ابن الزنا غير مذنب، لكن عندهم مفروض يكون أشد ذنبا من غيره. طيب عندهم ان مريم عليها السلام من نسل الزنا، فهي ابنة داود، هم عندهم بشارات في العهد القديم بمن يأتي من نسل داود فنسبوها إلى عيسى عليه السلام. طب حكلوا عيسى عليه السلام ابن داود إزاي؟ قالوا ما هي مريم ابنة داود. والأفدح من كده قالوا ما يوسف النجار من نسل داود، ما يوسف النجار خطيب مريم، يعني كيف ينسب هو إليه؟ فلو قلنا على ذلك على أي، فإن نسل داود فداود في العهد القديم هو الزاني، وداود نفسه من نسل يهوذا الزاني والذي من نسله توالى أبناء الزنا حتى مريم عليه السلام. قل إنها مدرسة الازدراء للأنبياء والمرسلين النافية للعصمة والتي أساءت وتسيء إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في اصطفاء هؤلاء الأنبياء والمرسلين. يقول لقد تصاعد هذا الازدراء في هذه المدرسة إلى حيث إطالة الذات الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فنسبوا إلى الله الحزن والأسف، فقالوا فحزن الرب أنه عامل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه في سفر التكوين، ونسبوا إليه سبحانه نقض العهد كما نسبوا في المزامير أن كاتبها خطب الله تعالى قال نقضت عهد عبدك، ونسبوا إليه البداء وتغيير الرأي والرجوع عن التدبير والقضاء، غير الرب رأيه كما في سفر الخروج، وإمعانا في هذا الضلال وحتى يستأثر المسيح عليه السلام وحده في هذا المنشور التنصيري بالكمال المطلق لتأليه، ذهب كاتب هذا المنشور التنصيري بعد نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين إلى نفي المعجزة عن رسول الإسلام محمد ابن عبد الله. ويعني هذه جزئية أخرى في مسألة المعجزات، مقارنة معجزات عيسى عليه السلام ومعجزات الأنبياء قبله، وبيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات وليس كما يدعي هذا الكاتب أو غيره. هذا نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.